الحمد لله جامعكم على الوجهة إليه وعلى الإقبال عليه بهدي حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، هديه الشامل لكل ما رضيه الحق جل جلاله وأحبه منا وشرعه لنا على يده الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه، من أحوال وأعمال الجوارح وأحوال وصفات القلوب، كل ما كان محبوبا لله من كل ذلكم فهو هديه والعمل به سنته ومتابعته صلى الله عليه وسلم. لا يملك أحد أن يفرق في المتابعة له عليه الصلاة والسلام بين عمل جارحة من مظهر عبادة من العبادات، وبين وصف قلب من حب أو شوق أو تعظيم. أليس هذا متابعة؟ من يقول إن عمل الجوارح متابعة وأعمال القلوب ليست متابعة؟ لا والله، بل أعمال القلوب أعظم ميزانا عند الرب وأجل أجرا عند الإله، فالمحبة له اتباع، والشوق إليه اتباع، والتعظيم له اتباع، ومدحه اتباع، والصلاة عليه اتباع، والاجتماع على مجالس الذكر اتباع، وإنشاد الشعر في مدحه اتباع. فمن يريد أن يفصل أعمال الاتباع عن بعضها البعض؟ ومن يريد أن يصور أن الاتباع بصور الأعمال وأجسامها وبمظاهرها وبحسها دون معانيها؟ ما وجدنا ذلك في حياة أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان. أي الصحابة قال: أنا أتبعك في إجراء بعض الأوامر التي أمرت والتي نهيت، لا أعرف الشوق إليك، ولا أعرف التذلل بين يديك، ولا أعرف المحبة لك، ولا أعرف تولع القلب بمترافقتك ومتابعتك. هذا حياة من هذا؟ هذا مسلك من هذا؟ ما حصل هذا ولن يحصل إيمان إلا وشؤون الشوق والمحبة الداعية للمدح والتعظيم أقوى وأجل وأعظ ألصق بالإيمان، كما سمعتم في نظر الناظر إلى الصحابة الكرام عليهم الرضوان في لحظات قليلة أدرك سر الحقائق، حقائق شؤون القلوب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا شاهد عروة بن مسعود الثقفي من الصلوات، من الزكوات، من صلة الأرحام؟ ماذا شاهد؟ ما شاهد شيء من هذا. في لحظات شاهد قلوب تعظم النبي، فرجع يقول: وقد وفدت على كسرى في ملكه، وعلى قيصر في ملكه، وعلى النجاشي في ملكه، فوالله ما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. وشرح مجرى ما شاهده، فأملى عليه المشاهد، أملى إلى قلبه سر هذه الصلة، سر هذه الرابطة، سر هذه الحقيقة، فيقول: والله لكأن على رؤوسهم الطير في مجلسه، ما يحدون النظر إليه تعظيما له. إذا أمر أمرا ابتدروا أمرا، وإذا توضأ وضوءا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت هذه الحقائق في معنى الاتباع للمصطفى يجب أن تدركها الأمة وأن تسعد بها في تحقيق إيمانها وتحقيق يقينها وصلتها بإلهها الذي خلقها سبحانه وتعالى وتصير إليه. ولقد أخبر الحق أن من يسيء الأدب بوصف قلبي أمام هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيؤديه ذلك إلى أن يرفع صوته فوق صوت النبي، أن يؤتى إلى جميع مظاهر أعماله الصالحة الطيبة فتحبط. هل معنى تحبط؟ تحبط، لا يبقى صلاة تنفعه ولا زكاة تنفعه ولا صوم ينفعه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يبقى لكم صلاة تنفعكم ولا صوم ينفعكم ولا قراءة تنفعكم ولا صدقة تنفعكم ولا خروج في الجهاد ينفعكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوت نبيي وجهرتم له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولم تعرفوا له حرمته ومكانته أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولقد حرك هذا الخطاب الإلهي قلب سيدنا ثابت رضي الله عنه الذي كان جهوري الصوت بطبيعة حاله. تأمل الآية وأخذت ما أخذ من قلبه وقال أنا الذي كان يرتفع صوتي ويجهر في حضرة النبي فما أراني إلا قد حبط عملي. فهم هذا من الآية وخاف على نفسه. أترى كيف تأمل الآيات؟ أفترى كيف مسار فهمها في عقول الصحابة وقلوبهم؟ بعد نزول هذه الآيات لم يكد يسمع صوت سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر في حضرة النبي. فإيش المتابعة؟ إيش المتابعة؟ نتابعهم في أقوال وصور وناتي إلى هذه الحقيقة؟ لا مجال بيننا وبينهم في القرب من تعظيم هذا المصطفى؟ حتى أن السائل منهما من أبي بكر وعمر يسأل السؤال فلا يسمعه من شدة مخافتته لصوته فيستفهمه ما قلت حتى يعيد الكلام فيسمع صلى الله عليه وسلم من شدة المخافة عند أبي بكر وعمر في حضرة المصطفى. بل جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه في أيام خلافته سمع رجلين في مسجد النبي يرفعان أصواتهما فأقبل وقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لعلوتكما بهذه الدرة ضربتكم. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؟ هذه في أيام خلافته حتى لا يأتي ضعفاء الإيمان وضعفاء العلم ويقولوا أيام حياته وتريد ترفسه بعد الموت؟ تريد تنقص من قدره بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ سيدنا عمر يستشهد بالآية يقول ترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهكذا بل استمر هذا المعنى حتى إلى الوقت الأخير لما أدخلوا أول ما أدخلوا الميكروفون في الحرم النبوي كان الإمام أبى أن يتقدم للصلاة. ما باله قال أين أرفع صوتي في أي مكان وارتفع صوتي في هذا المكان فوق صوت النبي؟ فلما ألحوا عليه صلى بهم فريضة واحدة ثم مات بعده ولم يبقى بعدها استشعارا لحقيقة الإكرام والتعظيم لمحمد العظيم عند الإله الدائم الباقي. فبقيت العظمة لأنه عند الباقي وبقي الإكرام لأنه عند الباقي. فمحمد مكرم ببقاء الله على مدى الدوام معظم عند الله في كل أحواله وشؤونه من أول خلقه إلى أبد الآباد. محمد كان عند الله العظيم عظيما عندما خلق نوره قبل أن يخلق السماوات والأرض. محمد كان عند الله عظيما قبل أن يخلق آدم. محمد كان عند الله عظيما وآدم بين الماء والتراب وهو في رتبة ختم النبوة. إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان عظيما على تنزيل الله الكتب على جميع الأنبياء يذكر فيها محمد. ويشير إلى وصف النبي محمد، يمدح النبي محمد، يعظم النبي محمد في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله، حتى جاء يحمل الرسالة سيدنا عيسى آخر الأنبياء قبل نبينا محمد: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدق لتوراة موسى، لإعطاء سر الصلة بين الأنبياء، وأن بعضهم يمجد بعضا ويعظم بعضا ويتبع بعضا، لا تخالف بينهم، لا تباعد بينهم، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أنا حامل لكم بشارة برسول يأتي من بعدي، 600 سنة سيأتي من بعد، لكن حمل البشارة من قبل 600 سنة، من قبل القرون الكثيرة بشر الكون وبشرت الأمم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الحق يعيب على هؤلاء الذين نسوا تبشير الله بالمصطفى، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. اللهم كما هديتنا إلى الإسلام فثبتنا عليه وزدنا منه، اللهم وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، اللهم وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، اللهم وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. بعناية الله اجتمعتم في هذه الذكرى، سمعتم من أحبابنا الدعاة الإشارة إلى مكانتها عند الله وعند رسوله وفي شريعة الله، ومستفادها وثمرتها في هذه العلائق القلبية. العلائق القلبية فيها تمام قصة سيدنا ثابت، لما فكر في الآية احتبس في البيت. لماذا احتبس؟ ما قدر يخرج، ما قدر يخرج، ما قدر يأكل، ما قدر يشرب، وبقي في البيت وافتقده النبي اليوم الأول والثاني. قال: أين ثابت؟ فذهب بعض الصحابة قال: أسأل لك عنه يا رسول الله. فذهب إلى أهل البيت، إلى بيت ثابت: أين ثابت؟ قال: هو موجود في الغرفة هذه. ماله رسول الله يسأل عنه؟ قال: 3 أيام لا يكلمنا ولا راضي يأكل ولا يشرب، يبكي في الغرفة، يصلي صلواته ويجلس يبكي في الغرفة. دخل عليه، استاذن فدخل: يا ثابت، رسول الله يسأل عنك. قال: نزل فيه شيء؟ يخاف أن نزل فيه شيء قرآن. قال له: إنما افتقدك لما غبت عنه فهو يسأل عنك. قال: يا أخي، قرأت هذه الآية وقد علمت أن صوتي مرتفع، فخفت أني حبط عملي وأني من أهل النار. هذا الصحابي ما اغتر بعمله ولا بالصالحات ولا بجهاده، خوفا أن يكون ارتفع صوته في حضرة النبي. تعرفون حقائق الدين؟ تعرفون كيف يعامل الله ورسوله؟ رجع إلى النبي قال: يا رسول الله، ثابت يقول كذا وكذا. قال: ارجع إليه قل له يقول لك رسول الله إنك من أهل الجنة، فاتني. عاد هذه البشارة من رسول الله، رسول الله يبشرك أنه من الجنة. فتح عينيه وقام وقدر على الشراب والطعام وخرج مباشرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكب عليه. هذه حالاتهم، هذه أذواقهم، هذه مشاهدهم، هذه مشاعرهم، هذه علائقهم بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجب أن تحيا ويجب أن تدرك. سمعتم في كلام أحبابنا يقولون: رسائل نرسلها إذا اجتمعنا. نعم، رسائل نرسلها في شؤون العلاقة القلبية، في شؤون المبدأ الذي نمشي عليه، في شؤون تذكير أنفسنا والعالم والأمة بمنقذ الأمة، بصفوة الرب من البرية وخيرته من الخلق، ليعلم جميع من في الأرض أن خلاصهم من الآفات في الدنيا والآخرة بتبعية هذا النبي، بالرجوع إلى مسلك هذا النبي وتأمله، ليتأمل العقلاء. أما المسلمون فأنى لأحدهم ولو معه ذرة من إيمان أن يتأخر أو يتخلف عن الرغبة في متابعته وأن يجعله القدوة والأسوة في شؤونه وأحواله. ولكن ضعف الإيمان وقلة اليقين وقلة العلم وقلة الذكر والتذكير والحضور في مجالس الذكرى نأت بكثير من الرجال والنساء أن يكونوا متبعين في أخلاقهم في أزيائهم لبعض أعدائه ولبعض الغافلين ولبعض الفاسقين والمجرمين ونسوا التبعية لمحمد صلوات ربي وسلم. أيقظ الله قلوب المسلمين والمؤمنين. ولكن غير المسلمين إذا تأملوا أوامره وهديه وتعامله علموا أنه ما يمكن للبشر أن يجدوا منهاجا أقوى من هذا ولا نظاما أحسن من هذا في التعامل مع الصغير والكبير، مع المؤمن والكافر، مع الطايع والعاصي. تعامل الكمال، تعامل أجمل ما يكون في أن يحفظ على البشرية خيريتها وينأى بها عن شرورها وعن آفاتها المختلفة المتنوعة للفرد في ذاته وللفرد مع أسرته ومع مجتمعه ومع من يعيش منهم أو يرافقهم. وصاحب الرسالة يلقي بنور الرسالة ويقول: ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهما الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها، إلا سألهما الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها في ساعة من ليل أو نهار. صاحب صغير، صاحب كبير، صاحب واحد في العمل، صاحب زميل، تصاحب مدير من مدرائك، تصاحب مسؤول من مسؤوليك، تصاحب رجل، تصاحب مرأة، تصاحب سائق تاكسي، سائق أجرة، تصاحب أحد في سيارة، أحد في باص، في طائرة، إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. لما لقيت فلان بن فلان اغتبتم عبادي؟ لما لقيت فلان بن فلان تآمرتم على أذى واحد من خلقي؟ لما لقيت فلان بن فلان سببتم عبادي؟ لما لقيت فلان بن فلان استهزأتم بفرض من فرائضي؟ استهزأتم بمحرم من محرماتي؟ مددتما إلي قلوبكما وأيديكما ولم تستحيا مني؟ ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. بل كان يذكر نفسه بهذه المعاني. واقتطع سواكين من شجرة، أحدهما معوج والآخر مستقيم، مسك المعوج لنفسه وأعطى المستقيم صاحبه الذي كان معه. قال: يا رسول الله، أنت أحق بالمستقيم مني، أعطنا الأعوج وشيل المستقيم. قال: ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. يريد إقامة حق الإيثار وإرسال الخير إلى الغير وتقديم الغير عليه في ساعة الصحبة هذه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا في شؤون هذه الصحبة جاء الخليفة من بعده الصديق أبو بكر، وكان أهل الحي حقه، أهل الحافة، أهل الحارة التي يسكنها، كل من لا يحسن منهم حلب الناقة يأتي ويحلب لهم نوقهم، وعود الجيران كذلك عليه الرضوان. تولى الخلافة فأصبح يمشي في الطريق فسمع بنت تقول لأهلها: من يحلب لنا منايحنا؟ فقد شغل أبو بكر بالخلافة، أبو بكر أصبح خليفة رسول الله على جميع المؤمنين، من بيحلب لنا؟ من ما حد منا يعرف يحلب الناقة من شان نشرب اللبن في الليل. لما سمع صوتها رفع صوته، قال: أما إني والله لأرجو أن لا يشغلني هذا الأمر عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منايحكم. وكان في أيام خلافته يذهب إليهم يقول: من يريد أن يحلب له؟ في أيام خلافته. وكان سيدنا عمر عليه الرضوان في أيام الخلافة يدور على بيوت الذين أباؤهم خرجوا إلى الجهاد والغزو، يقول لكم حاجة؟ عندكم كتاب ما قرأتموه أكتب أقرأ لكم؟ عندكم كتاب أكتب لكم إلى أهلكم، إلى أزوجكم، إلى أبائكم؟ يدور عليهم كأنه ساعي بريد عليه الرضوان أيام خلافته أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تربية محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى مثل هذا الحال مضوا متأثرين، فلا أشرف للبشرية من منهاج الله الذي حمله خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه في الاجتماعات، عظيم من الانتفاعات والعطايا الجزيلات، نور الله قلوبنا بأنوار الصدق في المحبة والدخول، أكرمنا بالدخول في الأحبة. اللهم لا تصرف من مجمعنا أحدا ولا ممن يسمعنا إلا محشوا بنور صدق في الإقبال عليك والوجه إليك والمحبة لك ولرسولك يا إلهنا. نازعتنا نفوسنا وأهواؤنا حتى أحببنا السواء، فنسألك اللهم بمحمد ومحبتك له ومحبته لك أن تنزع من قلوبنا محبة ما سواكما حتى تكون ورسولك أحب إلينا مما سواكما، ونحيا على ذلك ونموت على ذلك ونحشر مع أهل ذلك في زمرته يا ربي، وأنت راض عنا. بارك لنا في هذه الذكرى واجعل فيها كشفا لكروب المسلمين، فرجا للمسلمين، دفعا للبلاء عن المؤمنين، وأدم في هذه السلطنة الأمن والطمأنينة والسكينة والاستقرار، وانشر ذلك في جميع المسلمين والمسلمين في جميع الأقطار، وآذن بكشف البلايا والخطوب ودفع الآفات والحروب وجمع القلوب على ما تحب وما جاء بحبيبك المحبوب يا رب العالمين. اللهم وأصلح شؤوننا والأمة، واكشف الغمة وعامل بمحض الجود والرحمة، وبارك في القائمين على هذا الاجتماع والاحتفال وعلى هذا المسجد بركة تامة كاملة متنامية أبدية، وبلغنا وإياهم كمال الاستقامة على المنهاج خير البرية والارتقاء في مراتب القرب مع أهل النفوس الزكية. اللهم وأصلح شؤون أهل لا إله إلا الله، واجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله المتحققين بحقائقها، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.